الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال: والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من تعليقنا المختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال: فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بهذا القيد، لأن الناس في الرؤيا انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء قوم من الحلولية والممثلة ومن إليهم، حتى أن بعضهم يذكر أنه رأى ربه في صورة سلمى وسعدى إلى غير ذلك من الأقوال البائرة التي قال الإمام عبد الله بن المبارك: نذكر أقوال اليهود والنصارى ونتحرج أن نذكر أقوال الجهمية. المذهب الثاني: من نفى الرؤية في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم الجهمية. المذهب الثالث، وهو المذهب الحق المعتبر، مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقهم من أن الله عز وجل يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أخرجه الإمام مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والذي رجحه شيخ الإسلام اتفاق الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه يقظة، فما جاء في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، فإن كان منه المرسل ومنه المتصل ومنه دون ذلك يحمل على الرؤية المنامية، كما نقل طرق هذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية. فخلصنا أن الله عز وجل يرى في الآخرة، أما في الدنيا قال الله لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فهذه الآية اتخذها المعتزلة سلما لنفي الرؤية، وفيها دلالة على الرؤية، لأن الله عز وجل تجلى للجبل فدك الجبل، فإذا جاز أن يتجلى لمخلوق جاز أن يراه المخلوق. نعم. ثم إن الناس اختلفوا من الذي يرى الله في الآخرة، فقال قوم: لا يراه إلا المؤمنون، وقال قوم: لا يراه إلا المؤمنون ومن كان معهم من أهل النفاق وغبرات من أهل الكتاب. فذهب قوم إلى أنه يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين، فهذا الذي يظهر لعموم أدلة اللقاء، لأن أدلة اللقاء تدل على الرؤية، كما نقل ذلك ماذا ابن خزيمة، وهو الذي عليه الشيخ الإسلام وعليه ابن المتأخرين الشيخ بن باز فكثير من علماء المسلمين. الشاهد أن الله يرى ثم يحتجب عن الكافرين، ويرى في العلو، يرى في العلو: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر. أما الأشاعر لما كانوا لا يثبتون العلو كانوا يرى لا في جهة، فضحك الناس من قولهم هذا، لأن ما من مرئي إلا يرى في جهة، إما في جهة العلو إما في جهة السفل، الله منزه عن السفل. قال بأبصارهم، يعني بهذا القيد، حتى لا يقول قائل مثل المعتزلة استدل بقول خالد بن الوليد: يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. قالوا الرؤيا معنى العلم، هذا ليس قد يأتي الرؤيا بمعنى العلم لكن بقراء وسياق الكلام. أما هذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فالرؤية رؤية بصرية. ما جاء في حديث جرير: سترون ربكم عيانا، وإن كانت في البخاري إلا أنها قد أعلت، ولكن الواقع أن الرؤيا رؤيا عين. ويزورونه ويكلمهم، هذا في حديث أنس، حديث يوم المزيد فيه كلام، لكن هذا ثابت، هذا يكون في الجنة ليس في المحشر. ويكلمهم ويكلمونه، قد تقدمت أدلة الكلام: ويوم يناديهم ماذا أجبتم من المرسلين، وما جاء قال عز وجل: لا يكلمهم الله، يحمل على موطن دون موطن. قال ابن عباس: المحشر مواطن، ففي موطن يكلمون وفي موطن لا يكلمون، وهكذا. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المعنى وجوه يومئذ ناظرة بهية زكية نيرة جميلة، بسبب أنها إلى ربها ناظرة بعيني رأسها. والعجب أن المبتدع ذهبوا إلى أن ناظرة هذه بمعنى الناظرة الأولى، أو أنها بمعنى الانتظار، مع أن هذه بالضاء فالمفيدة لنظر العين، وعديت بإلى المفيد لنظر العين. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب الكفار في الصخر دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، وهذا استدلال بالمفهوم. قال: فلما حجب أولئك في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، أي لا تزدحمون، ولا يلحقكم ضيم في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه عن جرير رضي الله عنه، فجاء عن غيره، لكن حديث جرير. حتى قال وكيع من رد حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم حقيقة، لا تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير ولا ند ولا مثيل.
أحسن الله إليكم. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
لا فصل
من حق التفصيل.
لا
أحسن الله إليكم. قال: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره
وحلوه ومره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت، ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره.
هذا فصل مهم من فصول العقيدة، وهو الكلام عن القدر. والناس في القدر ثلاثة أقسام: قسم أثبتوا ما يتعلق بأفعال الله عز وجل ومشيئته وقدرته واستطاعته، وأثبتوا ما يتعلق بقدرة العبد وفعله ومشيئته واستطاعته. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أنعم الناس بهذا الباب، باب القدر. وخالفهم الجبرية الذين غلوا في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل، وعطلوا العبد من فعله حتى زعموا أن المكلف كالريشة في مهب الريح أو كالجنازة بين يدي المغسل. وقسم غلوا في إثبات فعل العبد وعطلوا الله عز وجل حتى زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهم المعتزلة. ويقارنهم في هذا الزمن الرافضة الحوثية ومن إليهم، تجد أنهم عندهم من هذه العقائد، سواء نفي الرؤية، نفي الصفات، نفي القدر ونحو ذلك. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله فعال لما يريد، كما قال: فعال لما يريد، فعال لما يريد، كما يكون في هذا العالم إلا ما أراده الله عز وجل. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذه هي الإرادة الكونية، هي المشيئة. قال: لا يكون شيء إلا بإرادته، أي بمشيئته، سواء كان الشيء الواقع إيمان أو كفر، طاعة أو معصية. لا يمكن أن يقع في هذا العالم إلا ما شاءه الله وقدره وقضاه. قال بعضهم: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو معتزلي يريد نفي القدر، فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. قال: أشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أرأيت إن يعني، كأنه يقول الابتلاء، إذا أراد الله عز وجل الابتلاء والاختبار. فحمى المبتدع وخصم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، لأن مراتب القدر أربعة. الأولى العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم، له القدر. القدر علم الله، سر الله، أن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب علمه إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما من شيء يقع في هذا العالم إلا شاء الله. اجتماعنا في هذا المكان مشيئة الله، أكلنا أشربنا قيامنا قعودنا كله بمشيئة الله، ولو شاء الله لم يكن. وكلام عامة الناس فضلا عن علمائهم يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي المأثور عن الشافعي: ما شئت أو ما شئت كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. المرتبة الخامسة الخلق، وأن الله خالق الخير وخالق الشر. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. من آمن بهذه المراتب الأربع، أن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد كتب ما يتعلق بعلمه إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، وأن لا شيء في هذا العالم يقع إلا بمشيئة الله وقدرته وقضائه، وأن الله خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد. ومن الأدلة خلق إبليس، إبليس رأس الشر، ذلك خلقه الله أوجده الله، ويقول رب ما أغويتني، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج بشير، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، يعني في اللوح المحفوظ، حديث عبادة بن الصامت: أما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما كان ما يكون إلى قيام الساعة. أراد ما العالم فاعلوه، يعني مشيئة، أراده كونا. أما المعاصي ما أرادها شرعا، لأن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، وإرادة شرعية لا تكون إلا في المحبوب. فقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا الإرادة الشرعية. فقول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام، هذه الإرادة الكونية وتجتمع الشرعية في حق الطائع. ولو عصمهم لما خالفوا، عصم الملائكة ما خالفوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، الأمر إليه. يوم القيامة يدخل المؤمنين الجنة ويلهمهم التسبيح كما يلهمون النفس. خلق الخلائق وأفعالهم، هذا من المهمات. يرد الآن على المعتزلة الذين يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لاعتقادهم بوجود خالقين مع الله، مع أن المجوس إنما يقولون بالنور والظلمة. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، قدر أرزاقهم، يكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد، والموت، كل في كتاب. يهدي من يشاء برحمته فضلا منه، يهدي من يشاء يوفق فضلا منه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. أما المبتدع يجيبون عليه فعل الأصلح للعبد، هذا غير صحيح، إنما يتفضل الله على من شاء هداه ويخذل من شاء. هل هو مؤاخذ في هذا الفعل؟ لا يؤاخذ، أولا لأنه الفعال لما يريد، ثانيا لأنه لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، ثالثا لأنه ليس بواجب عليه فعل الأصلح للعبد، رابعا يعني أن الله عز وجل أفعاله على مقتضى علمه وحكمته، فيهدي من علمه أهلا للهداية ويأخذ من علمه أهلا للخذلان. مثاله في الواقع: لو أن رجلا يقول لك: أريد أن تطلب العلم، هل يجب عليه أن ينفق عليه فأنت طالب علم؟ لا، لكن لو أنفق عليه هذا تفضل منه. فالله عز وجل له المثل الأعلى: يهدي من يشاء ويوفق من شاء من خلقه، ويخذل من شاء لعلمه أنه ليس أهلا للتوفيق، ويضل من يشاء بحكمته وعدله. وما ربك بظلام للعبيد، لأن المبتدع يقول: كيف هدى فلان وضل فلان، ويرجع يعذب هذا وينعم على هذا؟ هذا من سوء أدبهم مع الله عز وجل. وإلا فإن العبد لا يؤاخذ بما في علم الله، إنما يؤاخذ بعلم بما فعل. يعني الآن نحن نعلم أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا الرجل الزاني الذي زنى، هل يؤاخذ بما في اللوح المحفوظ أم يؤاخذ بفعل نفسه؟ بفعل نفسه، لأنه أصلا هو ما يعرف ما في اللوح المحفوظ. صلي يا فلان، قال لك: لو كتب الله أني أصلي صليت. هو ما أدرى أن الله ما كتب، لكن هو يعلم أن الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، هذه أمور معلومة. ولذلك قال العلماء: نحن مطالبون أن نعمل بالعلم الموجود لا بالعلم المفقود. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية نزلت في شأن قريش، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، أنزل الله هذه الآية، كل شيء خلقه الله بقدر، قدره، قدر وقته، قدر كيفيته، قدر جميع ما يتعلق به، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا من الفاظ العموم، ويدخل في هذا أفعال العباد، هي أشياء. فقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. المصائب والمعائب والأرزاق والآجال وغير ذلك كله في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، قبل أن نخلقها، الكتاب هو اللوح المحفوظ. فقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. الإرادة هنا الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة، لا يمكن أن يتخلف من شاء الله له الهداية عن الهداية، لا يمكن أن يخرج من الكفر من شاء الله له الكفر. نعم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا يهتدي، وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت، انفرد به مسلم، بل هو أول حديث في صحيح مسلم. أرويه عن من طريق كهمس بن الحسن عن يحيى بن عمر، قال: طلبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن القدر، وكان قد ظهر رجل بالبصرة يقال له معبد الجهني يزعمون أن قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، معنى الأمر أنف أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. قال: فوجدت عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فقلت فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ظهر أناس بالبصرة يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم بن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هذا تكفير منه لهم لفات العلم. الشاهد: أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. الخير أوجده الله وخلقه وهو يحبه، والشر أوجده الله وهو يبغضه ويأباه، لحكمة للاختبار والابتلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الحديث ضعف الألباني وغيره، لكن هو دال عليه معنى الحديث الأول. يجب أن قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه. وفي حديث حذيفة: الله خالق كل صانع وصنعته. ففي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما، سمى بدعاء الوتر، سمى بدعاء القنوت. والصحيح أن لفظة في قنوت الوتر شاذة لا تثبت، ولفظة في الوتر بعضهم أيضا لا يثبتها، والثابت أنه علمه الحديث، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت الوتر لا في رمضان ولا في غير رمضان، مع كثرة الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، هذا هو الشاهد، أي جنبنا شر ما قضيته يا رب، معناه أن الله يقضي بالشر، يعني لحكمة علمها. وأما حديث الشر ليس إليك، يعني عندنا الآن إشكال، حديث الشر ليس إليك خرجه الإمام مسلم وهو من دعاء الليل. قال المراد: الشر لا يرفع إليك، الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يضاف إليك، الشر ليس بالشر بالنسبة إليك. وجود إبليس بالنسبة لنا شر، وجود الكفار بالنسبة لنا شر، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل ليس بشر، لأن الله أوجدهم لحكمة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين ومنكم الصابرين ونبلو أخباركم. قال: ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حج لنا في ارتكاب مناهيه. هذا فصل آخر، هذا فصل آخر بعد أن بين أن من عقيدة أهل السنة إثبات القدر. قال: لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعاصي. ما لك يا فلان ما تصليت؟ قال: قدر الله عليك. ما لك يا فلان زنيت؟ قال: قدر الله عليك. هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أولا من حيث النظر، المحتجون بالقدر ما سيرضى بالاحتجاج بالقدر عليه. لو أن رجل تطمه لما يشعر بحرها وتقول له: قدر الله عليه، هل سيقبل منك هذا العذر؟ لا سيقبل. لو أن لو أجرينا هذا العذر ما ستقام حدود ولا قصاصات ولا ديان ولا شيء، خلاص صدمك قدر الله خلك مشي، بل تحتاج أن تضحك له لأنه قدر. لكن هذا أمر يعني نعم قدر الله عز وجل، لكن الإنسان يأخذ بفعل نفسه، يأخذ بفعل نفسه إن كان فعله بغير قصد بغير عمد هنا لها أحكامها، وإن كان قد تعمد ذلك وقصده وأراده لا أحكامها. وترك أوامره بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، والكتب فيها الأوامر والنواهي، فنحن مطالبون بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، وما في علم الله عز وجل هذا ليس إلينا، مع أننا نعلم أننا سنصير إليه. لكن الصحابة رضي الله عليهم لما قال يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا بكل ميسر لما خلق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله تعالى ما أمر عنها إلا المستطيع، هذا قيد مهم، إلا المستطيع للفعل، رد على الجبرية ورد على النفع، فالعبد مستطيع للفعل قادر على الفعل فاعل للفعل هنا يأخذ، وإلا لا يكلم الله نفسه إلا وسعها. والترك أنه لم يجبر أحدا على معصية، وما أحد يذهب إلى المعصية وهو يعلم أنه مكتوب في اللوح المحفوظ عاصي. هو الآن يذهب يريد يزني، يسرق، يشرب خمر، يكذب، هل هو يعلم ما في اللوح المحفوظ أنه مكتوب عاصي بحيث يقول أنا ذهبت على علم؟ كذب، هو لا يعلم بشيء، هو ذهب يعصي الله عز وجل بإرادة نفسه قاصدا لمعصية الله عز وجل، عالما أن الله قد نهى عن المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بمعنى الآية الأخرى، اتقوا الله ما استطعتم بمعنى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، أي بعملها وجريرتها، لا يعني يكتب عليه ذنب لم يعمله، فدل على أن للعبد كسبا وفعلا. هذه كلمة كسبا انتقدها بعضهم، قالوا لو قال له فعلا، لكن هذا الذي يريد لأنه قال كسبا وفعلا، لأن الأشاعرة وإن لم يقولوا بقول الجبرية أن الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح، إلا أن قولهم يؤدي إلى هذا القول، يقولون بالكسب والكسب لا حقيقة له، لا حقيقة له، يجعلون الإنسان كالآلة التي يستخدمها غيرها، ويجزي على حسنه بالثواب، يجزي على الإحسان بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب إن شاء سبحانه وتعالى، لا سيما فيما دون الكفر، وأما الكفر والشرك فلا يدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي وإن شاء انتقم وإن يشاء يجزل ويعظم النعم، أو كما قال الناظم وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره، أي الفعل الطاعة أو المعصية واقع بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا ملخص لباب القدر، وإلا قد ألف فيه ابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العين، وألف الفريابي كتاب القدر، ومن عالم العلماء السنة الذين يكتبون فيه سواء في باب الحديث أو في باب العقيدة إلا ويتكلمون عن القدر لكثرة المخالفين فيه، فالرافضة عندك من هذا الباب، وكذلك حتى الخوارج عندهم في هذا الباب المخالفات الكثيرة، والمعتزلة والأشاعرة، ولم يسلم في هذا الباب غيره من الأبواب إلا من سلمه الله بلزوم منهج السلف الصالح رضي الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.